شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. اليوم نتحدث عن التقوى، مفهومها وكيف تتحقق بالصيام، وما هو أثرها على استقامة المسلم. ننتظر استقبال مداخلاتكم عبر الهاتف اللي تشوفونه أسفل الشاشة 444-441-881. أرحب بضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة، الشيخ الدكتور ناصر الزهراني، حياك الله دكتور ناصر، سعداء جدك معنا في هذه الحلقة.
الله يحييك يبارك فيك ويجعلنا وإياكم المتقين.
اللهم أمين. معي أيضا الشيخ عامر بن سعيد المري، حياك الله شيخ عامر.
حياك الله أستاذ العام،
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
اللهم أمين وجميع المسلمين.
دكتور ناصر، نستغل هذه الفرصة نرحب فيك في قطر وفي هذه القناة وفي هذا البرنامج تحديدا. ما هو معنى التقوى وما هو حقيقته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إمام المستقيم وقدوة الصالحين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المتأمل الذي يسبر أغوار هذا الدين يجد أن هنالك معاني رفيعة يسعى إليها، ومن أهم المعاني وأعظمها بل هو أساسها ولبابها والذي جاءت الرسل من أجله وجاءت الشرائع به هو سمو الأخلاق ورقي المثل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فهذا هو أساس وجوهر، وكلما زكت أخلاق الناس وارتقت مشاعرهم وتهذبت قلوبهم وصفت أرواحهم، كلما زانت الحياة وطاب العيش، وكلما توطدت معالم المحبة والأخوة والمودة بين الناس. ومن عظيم حكمة الله عز وجل أنه أقام هذا الدين على دعامتين أساسيتين: حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فلا قوام لأحدهما بدون الأخرى. فلو أتيت بحقوق الله عز وجل كاملة، مع أنه لو بذلنا كل أعمارنا وأوقاتنا وأنفاسنا وخلجات أرواحنا في سجود وركوع وخشوع وخضوع وكانت كلها له عز وجل، لما وفينا بشيء مما يستحقه الله عز وجل، ولكان أهل لكل ما نقوم به. ولكنه مع ذلك عز وجل، وهو الخالق وهو الذي خلقنا لعبادته، أمرنا بحقوق نؤديها لعباده. فلو أتينا بحقوقه كاملة شاملة وضيعنا حقوق عباده ما تقبل منا، ولو أتينا بحقوق عباده شاملة كاملة وضيعنا حقوقه ما تقبل منا. فلا بد من الإتيان بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. والمتأمل يجد أن هذه الطاعات وبل أركان الإسلام إنما جاءت لتنمي هذين الجانبين العظيمين، جانب حقوق الله عز وجل وجانب حقوق الناس. فأول حقوق الله عز وجل بعد توحيده سبحانه التقوى، وثاني وأول حقوق الناس هو حسن الخلق وحسن التعامل معهم.
سبحان الله،
يعني أدع المجال حتى لا أخذ.
هل في إضافة الشيخ عامر أيضا ما تفضل فيه الشيخ دكتور ناصر؟
يعني هذه التقوى جاءت من الوقاية والحماية لهذا الإنسان من خلال ما يؤديه من الطاعات والواجبات التي أوجبها الله عليه، فيكون الإنسان في وقاية من عذاب الله جل وعلا، ويكون في حماية لنفسه من أن يقع في سخط الله جل وعلا. فالتقوى بمفهومها الروحي الوجداني هي ذلك الشعور وتلك السلوك الذي ينمو من خلال عبادة الإنسان وطاعة الإنسان، فتنعكس على سلوكه، فيأتي عنده مراقبة الله جل وعلا، يأتي عنده كما ذكر الدكتور حسن الخلق، يأتي عنده المعاملات الشاملة الكاملة. لأن التقوى هي عبادة قلبية تستقر في قلب الإنسان، تجعل هذا القلب فيه نور، تجعل هذا القلب دائما يلتفت إلى الله جل وعلا في جميع سكناته وحركاته، مراقبا لله في كل ما يؤدي. تقوى تأتي في القلب فتجعل في هذا القلب نور، تجعل في هذه الحياة قيمة ومعنى، تجعل في سلوك هذا الإنسان يعني معاملة حسنة للآخرين، لأن هذا العبد هو دائما وأبدا متق لله، يبحث عما يرضي الله جل وعلا ويبتعد عما يغضب الله.
آيات الصيام الشيخ، عندما يعني رب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هي الفائدة من هذه الصيام هي التقوى؟ أريد أن أتكلم أيضا عن هذه الميزة التي يميز الصيام بهذه الأمر.
وحفظك الله، الصيام والحج وكل هذه الأركان العظيمة والصلاة كلها يعني تجد أنها تربط دائما بتقوى الله عز وجل، فهي أساس. فالإنسان إذا ما هدبته هذه الطاعات وترقت به في مدارج التقوى، فمعنى ذلك أنه يخسر شيء كثير، وأنه ما وصل إلى الروح الحقيقية لها. والمتأمل يعني بالذات في هذا الجانب الذي يصبر أغوار النصوص يجد الجمال والجلال في وصف الله عز وجل للمتقين، وفي المزج بين هذين الجانبين الذين ذكرت. ففي الصيام مثلا مثل ما تفضلت لعلكم تتقون، يؤيدها ويؤكدها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقيقة الصيام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يفض، فإن سابه أحد أو شهد فليقل إني امرؤ صائم، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج أيضا نفس الموضوع تجده، ثم ربطها بالتقوى أيضا في الشعائر، في الذبح، في يعني ذبح الهدي وما إلى ذلك، في كل أنواع العبادات في الحج تربط بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. في الآيات القرآنية حينما تجد وصف الله عز وجل للجنات التي أعدها للمتقين، وسائر إلى جنة من ربكم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم المتقون؟ وصفهم بهذين الوصفين. فأول ما بدأ باللي يؤدون حقوق الناس قبل أن يتكلم عز وجل عن الذين يؤدون حقوقه سبحانه وتعالى، الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذه خلق حسن وتعامل مع الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كل هذه للناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين والله يحب المحسنين، والله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله. وحينما تقرأ في أي سورة حتى من قصار الصور أرأيت الذي يكذب بالدين، فالمعنى المهم في الأول الذي يكذب بالدين من يأتي بعده؟
ذلك الذي يدع اليتيم.
وش دخل اليتيم الآن وحين نتكلم في الدين والتوحيد والعبادة اللي هي أصل؟ يكفر الإنسان إذا كذب بالدين، لكن ليغرس في القلوب هذا المعنى العظيم وهذا الواجب من حق الله عز وجل، وهو تقواه سبحانه وتعالى ومراقبته ومن حقوق الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما يوصي تقوى الله، حينما يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فهي متلازمة سبحان الله، لأن هذه هي القمة في صفاء الروح، أن يكون الإنسان عنده مراقبة لله عز وجل وعنده حسن تعامل مع الناس. ولذلك تتألم وتتأثر إذا رأيت بعض الناس ممن فيهم سيم الطاعة وممن وفقهم الله عز وجل لكثرة الصلاة والعبادة والطاعة، وهذا فضل عظيم عليهم ونعمة كبيرة من الله، لكن ينقصهم الجانب الآخر، فتجد أنك تلومه أكثر من غيره أنه هو الذي يعني أكثر قربا إلى الله عز وجل وأكثر صلاة وأكثر ذكرا. فالأولى أن يمتثل الجانب الآخر، حسن التعامل مع الناس. صعب جدا أن يكون من المسارعين في الصف الأول في المسجد ثم إذا خرج التعامل مع الناس شيء آخر.
الحديث الذي يعني يروي أيضا إذا جاءكم أن ترضون دينه
وخلقه
فزوجوه، فسبحان الله ربط الدين ثم أيضا ربط الدين مع الخلق حتى
يزوج. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتجد آيات التقوى في القرآن الكريم أكثر من 200 آية، يعني هذا يدل على اللي في التقوى مباشرة، وإلا كثير من المئات الآيات التي يعني في النهاية هي إشارة إلى التقوى. فموضوع التقوى موضوع عظيم، ولا يتخيل بعض الناس فقط أن التقوى مفهوم جامد أنه معنى أني أسابق في الصلوات وأسابق، وهذا كما ذكرت لا يعني التقليم، بل هو مطلب وأساس، لكن في روح لهذه التقوى، هي خلق جميل، هي سمو بالروح بالنفس بالقلب بالمشاعر بالوجدان بالتعامل مع الناس، هذه هي حقيقة المتقين. ولذلك اقرأ في سير المتقين تجد هذا الكمال والجمال. إن بغيت في القديم بدءا به صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، فانظر في أخلاقه وتعاملاته، انظر تأمل هذا المتقي الذي قال والله إني لأتقاكم لله. يوم جاء بعض الناس قالوا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله، لكن نحن عندنا ضعف، فلا بد أن نأتي بشيء ما جاء به النبي ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال أنا أصوم ولا أفطر، والذي قال أنا لا أتزوج النساء، والذي قال أنا لا أنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبادر باجتثاث الفكرة، وهذا يدلك على المبادرة المربي باجتثاث أي فكرة خاطئة عند يعني عند أتباعه وعند المؤمنين معه. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني ما بال أقوام يقولون والله إني لأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأصحو، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم تأمل المتقين الذين عرفوا من أهل العلم، يعني لا أقصد فقط تقوى، على يعني حين يكون بعض المتقين وبعض الأولياء تكون جانب العلم ضعيف يضعف عندهم بعض الجوانب، لكن كل ما يرتقي الإنسان في جانب العلم بالله عز وجل وبحقيقة التقوى تجد حياته فيها من السمو والجمال شيء عظيم. ثم تأمل في علماء اليوم أيضا من حقق هذا المعنى تجده مختلف عن الناس في تعامله، في لطافته، في قربه من الناس، في إحسان الظن بالآخرين، في العفو، في التسامح، في المودة، في بذل الخير للناس. تجده خير مثل الغيث، محل ما يحل ينفع، وفي النهاية هو في المسابقين في التقوى. هي مضمون جميل.
هذا برنامج عندنا، احنا عندنا برنامج اسمه برنامج الغيث، لكن يحضر لك الشيخ دكتور ناصر أبيات عن التقوى أو شيء الآن؟
نعطي المجال للشيخ
تحضرها حتى احنا بعد شوي من بعض تكلم الشيخ وأسهب مسألة حسن الخلق. وحسن الخلق سبحان الله من الصفات التي يجب على الإنسان، يمكن في رمضان يعني تدلو أو تتجلى هذه الصفة أكثر، لكن نريد الإنسان بعد رمضان أن يكون مثل رمضان في حسن خلقه.
ولا شك يعني لو أردنا نربط بين الصيام والتقوى نجد أن السلوك الذي يقوم به الإنسان في أثناء صيامه، نأتي إلى الجانب يعني المادي في حياة الإنسان، فعندما يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب وهي مباحة للإنسان في سائر أيام، فالإنسان الذي حصل على هذه القدرة أنه يتوقف عن المباحات وعن هذه الشهوات وهو قادر على الوصول لها وقادر على تنفيذها، معناه إشارة إرسالها إلى قلبك أيها الإنسان أنك عندك الطاقة، عندك القدرة أنك تتوقف عن كل السلوكيات السلبية في حياتك العامة، فتجد أنك بما أنك توقفت عن المباحات فمن باب أولى أنك تستطيع أن تقف عن السلبيات في حياتك. فلا يتكلم الإنسان إلا بخير، ولا يستطيع أن يتساب مع أحد، ولا يستطيع أن يتلفظ مع أحد في هذا اليوم. إذن أنت عندك القدرة، عندك الطاقة، عندك قوة داخلية تستطيع بها أن تسيطر على نفسك، تكتم الغضب وتحبس نفسك عن السخط على الناس، وتحبس نفسك من أن تتطاول على الناس بلسانك. فهذه الدروس تأخذها من أيام رمضان عندما تمتنع وتصوم جميع الجوارح، سواء لسانك أو عيناك أو أذناك أو هذه الجوارح تصوم، فتأتي هذا يعني يأتي هذا الصيام فينعكس على السلوك الذي تكلمنا عنه، فتظهر هذه الآثار من خلال أن الإنسان يحاول قدر المستطاع في صيامه أنه لا ينقص من أجره شيء، فيتعلم من الصيام هذا السلوك الذي ذكر الشيخ الدكتور منه السلوكيات التي تظهر في حياة الناس. هذا هو من المعاني ربط الصوم بالتقوى، أن هذه التقوى لا بد أن تظهر في حياتك. أنت إنسان امتنعت أنت عن المباحات، فمن باب أولى أنك تستطيع أن تمتنع عن المحرمات والسلوكيات السلبية في حياتك كمسلم.
أعتقد رمضان مدرسة عظيمة الإنسان يعني فيها من الفوائد ما فيها، لكن لو أيضا عرض الشيخ عامر على تعريف أيضا التقوى ومفروض أن نحن نقوله في بداية الكلام.
هي التقوى كما ذكر أهلا قال هي المراقبة لله جل وعلا، كما ذكر المسعود قال التقوى هو الخوف يعني أن يعني
خوف من الجديد،
يذكر الله فلا ينسى وتعرفه
ويشكر ولا يكفر.
نعم، فيشكر ويشكر
ولا يكفر.
نعم، فهذا من التعريفات. وذكر بعض السلف قال هو أن تعبد الله على نور من الله، تريد التواب من الله، وأن لا تعصي الله جل وعلا على نور من الله، يعني مخافة عقاب الله جل وعلا.
وهي الخوف من الجليل، عمل بالتنزيل والاستعداد أيضا ليوم الرحيل. وأيضا عندما سئل عمر عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك، قال ما فعل، قال شمرت واجتهدت. الأبيات حتى قد جاهزة دكتور ناصر.
هي أبيات يعني هي في النهاية يعني ليست في الموضوع مباشرة، لكن كل شيء هي نختار مقطع عن أبيات عن سيد المتقين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لكن سبحان الله ونحن نتحدث عن الصيام وتهذيبه للأرواح والرقي بالأنفس إلى 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 المراقي التقوى، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع
عليه بالصوم،
عليه بالصوم فإنه له وجاء. ترى ما هو معناه أن الصوم يعني أنه تضعف الإنسان الشهوة من حيث القوة، يعني أنه تضعف، يعني بل قد يكون الأمر بالعكس. أحيانا الإنسان لم يكون جسمه خفيف يكون في جانب الباء أقوى من جانب، لكن المقصود أن الصيام نفسه سلوك رفيع وتهذيب للقلب والروح يجعل منها أن تكون أكثر اهتماما بما عند الله عز وجل، وأن ترتفع في درجات التقوى، فلا تجنح إلى أعوذ بالله الميل إلى الفواحش أو ما إلى ذلك، لأن الإنسان ما عنده القدرة على الزواج. فالصوم من أقرب ما يهذبك ويرتقي بك في التقوى التي تنسيك شهوات الحياة، لأن الزواج وإن كان فطرة وإن كان أمر مطلب فهو في النهاية تعتبر من يعني من لهو الحياة ومن مصارف التي مصارف الشهوات التي هي ليست الحمد لله لا حراما بل قد تكون أجرا للإنسان. لكن الصوم شاهدنا في الصوم أنه أيضا أساس في التربية لمن هم في عنفوان قوتهم وشبابهم ويخشى عليهم من مخالفة مفهوم التقوى فعندهم الصوم. فالصوم من الأشياء الجميلة التي يعني لذلك أنا أتألم لما أشوف واحد يعني يقول أي لو سمحت ريحنا تراني صايم، يعني ترى واصل
عندي. انتبه يعني. ناخذ اتصال دكتور ونرجع لك. أبو حمد نريان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ أحمد وحيا الله ضيوفك الكرام.
حياك الله يا أبو حمد، يا مرحبا.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم، حييك وحيي برنامجكم المتألق. عندي بس مشاركة بسيطة الله يحفظك، بخصوص ودنا أن المشايخ يتناولون يعني معنى أو قيمة التقوى، أين يجدها الصائم في الصيام، يعني ما ربطها أو أين تتجلى في الصيام؟ هذا المعنى الأول لو جاء مجال المشايخ يتكلمون عن هذا. المعنى الثاني الله يحفظك، يعني دائما أجد في القرآن ربط بين التقوى والإيمان، يا أيها الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يا أيها الذين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فنجد دائما تلازم بين التقوى والإيمان، يعني لو إيش الحكمة أو إيش الربط بين هاتين الصفتين الجليلتين، وجزاكم الله خير.
شكرا يا أبو حمد على اتصالك، وأسأل الله يوفقنا وإياك. يعني سؤال في محله، نسمع القصيدة ولا نجاوب على السؤال؟
لا القصيدة قريبة، لا تخاف
قريبة، ها مبروح علينا هنا.
كان قبل ما ننسى فكرة الأخ.
إيه نعم، أبو حمد جزاك الله خير، تكلم عن مسألة ربط التقوى بالإيمان وأيضا عن قيمة التقوى أيضا في الصيام.
موضوع من مسألة قيمة التقوى أو وجود، كان يقول أين أو كيف تتحقق التقوى في الصيام، لعل دار وجاء في كثير من حديث الشيخ وما تناولنا الحديث عنه، أن الصيام مثل ما ذكرت لا نأخذه معنا جامدا وامتثالا لأمر رباني أن نمسك عن الطعام والشراب، بل هو يؤخذ كشريعة ربانية كتبها الله عز وجل على أمم من قبلنا لحكم عظيمة فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ضرب المثل الأعلى ليس المثل الأعلى هو هديه هو صلى الله عليه وسلم، لكن الحد الأعلى في من يريد أن يلتزم الصيام ضرب له بداود، يعني أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوم يفطر. حتى يعني منذ تلك الأزمنة القديمة والصوم مدرسة عظيمة في تقوى الله عز وجل. فالصوم يعني متى ما استشعره الإنسان بحقيقة، أولا الإمساك عن الطعام والشراب نفسه، ثم ثانيا الصوم في مدرسة هو تعليم للإحساس بالآخرين الذي غرس الله عز وجل في أرواحنا، حتى ونحن نصلي في كل ركعة نركعها لله عز وجل، في كل ركعة يجب أن تتعلم الإحساس بالآخرين وفي كل صلاة. ولذلك في الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين اهدنا، طيب أنا واحد اللي أقرأ ليش اهدنا، اهدني الصراط المستقيم، ولكنك وحدك تقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو تعليم للإحساس بالآخرين، وأن المؤمن والمسلم ليس لا يعيش لنفسه ويعيش وحده، بل يذكر الآخرين معه في جوانب الخير ويذكرهم في جوانب الشر لتحذيرهم منه. ثم في الصلاة يعني السلام عليكم، من هم؟ السلام عليكم، فهذا السلام العام الذي يشمل كل من يسمعك من ملائكة ومن بشر ومن كذا، هذا الجمع وهذا لها مقاصد. فكذلك في الصيام من أول ما فيه الإحساس بالآخرين، يعني أمس ونحن في الفندق في ضيافة إخواننا، يعني أسأل الله أن يجود عليهم، ونحن في بلد مضياف كريم، يعني من مميزات هذا البلد، وليست يعني نفاقنا وشيء، لكن مميزات هذا البلد المعروفة، حتى أنا أقول للزملاء بعض العلماء اللي معي أمس أقول ترى في قطر تلاحظون شيء ملاحظة معينة، وترى هذه إن شاء الله إذا ربطت بالتقوى فهي من التقوى، لأن من أفضل الأشياء عند الله الكرم، وهو الكريم يحب الكرم سبحانه وتعالى. فتجد بيوت القطريين فيها مجالس، المجالس مفصولة وحدها، يعني لازم يكون المجلس جاهز للضيف وكرامة الضيف. فالشاهد فيها أن في ضيافة إخواننا، فأتأمل أقول هيا انظروا هذه النعم التي أمامنا، كم صنف من نعم في هذه اللحظة. دعونا نتفكر في إخواننا الآن الذين اللاجئين الذين في الأردن أو في تركيا أو في البلدان أو على أبواب أوروبا وغيرها، يبحثون عن المأوى وعن يعني ما يجدون شيء من ذلك. فالصائم إذا ما أحس في صومه بهؤلاء الناس وبمعاناتهم أي صوم من هذا؟ لكن للأسف اليوم، ونحمد الله عز وجل، نسأل الله أن يديم علينا النعم، كمان ما يجي الإنسان يقول للناس لا تأكل ولا يعني، لكن نقول في الصوم يجب أن الإنسان يحرص على هذا المعنى، لأن نتمتع به طيلة النهار فنفسده في الليل، لا نفسده إن شاء الله أجرا، لكن نفسد مضمونه وروحه، لأن الإنسان يروح ليله وهو يدوب يتخلص من تبعات الأكل الذي أكله. فهذه معاني في التقوى، التخفف والإحساس بالآخرين، ثم الكرم في الإنفاق والبذل، كل ما امتدت يدك إلى, إلى, إلى يتيم أو إلى ضعيف وأنت تحتسبها عند الله، تأكد هذا ما هو تجربتي أنا، كل مؤمن أنت الثاني الثالث، تأكد بمجرد ما تمد يدك لفقير أو محتاج وأنت تريد بها وجه الله فعلا، والله تجد من لذة التقوى في قلبك في الحال، في الحال تجدها في نفسك وتشعر بنشوة وراحة عجيبة أن يدك امتدت وأحسست بهذا الضعيف وهذا المسكين وأعطيته. فالصيام والتقوى يعني هذه المعاني مجتمعة، هذه المعاني مجتمعة.
إذا يعني وجدت نتكلم فيها إن شاء الله أكثر، ولكن مشاهد الكرام نطلع إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم للحديث أيضا أكثر عن التقوى. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله مشاهد الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي عن فقرة نفحات الصيام، نشوف ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن الأمور التي تتأكد حرمتها في هذا الشهر المبارك هي الكلام في أعراض الناس أو ما يسمى بالغيبة، فهي حرام في كل زمان، ولكنها تتأكد حرمتها وتتغلظ حرمتها في هذا الشهر المبارك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فليس من العقل أن يصوم الإنسان عما أحل الله له من طعام وشراب وغيره ثم يفطر على ما حرم الله عليه من أكل لحوم الناس، مع أن الأمر فيه ضرر كبير على المغتاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال. معنى أنه يأتي بها، يقول أهل العلم: لو لم تكن مقبولة لم يأتي بها، فهو أتى بها لأنها قبلت عند الله، ثم وزعها بكلامه في أعراض الناس على من تكلم فيه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. فيذهبون الناس بحسناته إلى الجنة ويذهب بسيئاتهم إلى النار، عافانا الله وإياكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفقنا الله وإياكم، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله مشاهد الكرام من جديد، نشكر الشيخ مبارك على هذه الوقفة اليومية معنا في برنامج رمضان الدوحة. لعل الشيخ عمر المتصل أبو حمد جزاه الله خير عندما سأل سؤالين، ممكن الشيخ الدكتور ناصر أجاب على السؤال الأول. السؤال الثاني: ربط الآيات في القرآن الكريم كثيرة، ما أن تسمع بالتقوى إلا بالمؤمنين يكون أو الإيمان يكون أيضا معها، ربط هذا الأمر بالتقوى بالإيمان.
ومن المعلوم أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعصية، فكل ما أدى الإنسان عبادة زاد إيمانه، وإذا زاد الإيمان في قلب الإنسان فإن التقوى تتجلى من خلال ما يجد أثر هذا الإيمان في قلبه، لأن العبادة تجر على الإنسان زيادة إيمان، فإذا زاد الإيمان زادت التقوى عند الإنسان، فتجد أن المتقين دائما هم الذين يحافظون على فرائض الله على الواجبات، يعني يسبقون إلى الخيرات، تجد أنهم يعفون عن محارم الله، يجدون توقفون عن طاعة الله. فالرابط بين الإيمان والتقوى أن الإيمان زيادة الإيمان هي الدافع، هو المقدم أو الذي يأتي بعد ذلك التقوى له، فيصل الإنسان للتقوى من خلال الإيمان والأعمال الصالحة، هذا رابط مستمر، فكلما زاد إيمان الإنسان يعني تجلى.
كيف ننمي شيخنا؟ ننمي هذا
الأعمال الصالحة، يكفي أن هذا يعني هذا الشهر الذي فيه من أبواب الخيرات الصلوات التراويح وكذلك تلاوة القرآن والصدقات والأعمال الصالحة، ولهذا يجد الإنسان هذا الشيء في قلبه، لما يكون الإنسان في أيام رمضان ويخفف عن نفسه فيمتنع عن الأكل والشرب وعن شهواته ويتوقف عن بعض ملذاته ويمتنع عن بعض يعني ما نقول المعاصي ولكن بعض الهفوات التي قد يقع فيها بعض الفضلاء بعض الأخيار من إطالة الكلام وكذلك كثرة المزاح، ويخفف عن هذه الأشياء فيجد يعني المقابل بعد ذلك أن يأتي عنده الزيادة في الإيمان، يجد أثر الإيمان في قلبه، يجد عنده الرغبة والشوق للطاعات، يجد أنه يختلف عن سارع يعني حياته يعني قبل ذلك. لأن الصائم تجد أن الصائم حريصا حتى على الريق، تجد أنه بعضهم يستفت العلماء في جواز يعني بلعها وكذلك قطرة الماء، فتجد أنه يتحرز من الأشياء البسيطة جدا في حياته حرصا على هذا الصيام. فهذا السلوك هو الذي يجعل الإنسان بعد ذلك يتطبع أنه يتوقف عند حدود الله جل وعلا، يحرص يعني في نظرته ألا تتجه إلا إلى يعني الحلال وتبتعد عن الحرام، يتجه إلى سلوكه حتى في مأكله ومشربه. يعني يقول يعني بعض الفضلاء يقول الإنسان إذا توقف عن الأكل والشرب المباح قد يجد أثر ذلك في نفسه، فما بالك إذا توقف الإنسان عن أكل الحرام وشرب الحرام، يعني هذا الأثر يجده وهو يتوقف عن المباحات يجد أثرها الطيب في نفسه وفي سلوكياته. فكذلك يتعلم المسلم أنه إذا توقف عن أكل الحرام أو شرب الحرام يعلم أن هذه المأكولات والمشروبات لها تأثير على جسد الإنسان ولا تأثير على سلوكه وعلى نفسه وعلى حتى حياته، يعني فلهذا يتوقف الإنسان عن هذه المحرمات وعن هذه المباحات فيرى أثر هذا العمل في إيمانه وفي تقوى وفي مراقبة الله.
لعل الشيخ دكتور ناصر تكلم أيضا عن صفات المتقين، ما هي صفات المتقين؟
صفات المتقين لا شك أنها يعني كثيرة متعددة، مثل ما ذكرت أو وردت في ثنايا حديثنا كثيرا. التقوى هي مفهوم جميل وهي هذا المعنى الذي يسمو بالنفس وبالحس، فكل ما رأيت الإنسان أبعد عن مواطن الريب ومواطن الشبهات فضلا عن يعني المجاهرة بالمعاصي وما إلى ذلك، فهذه من علامات التقوى أن يكون الإنسان تجد أن فيه من الحذر حتى في بعض الأمور التي يعني مشتبهة على الإنسان، فهو دائما يأخذ الجانب الحذر، لا يعني فرق بين أنه يأخذ الجانب الحذر وبين الأخذ بالجانب المتشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فمعنى وليس معنى أيسرهما يعني أنه فهو ستجد أنه درجة بعيدة ورفيعة أيضا في التقوى، لكن معنى أن الإنسان يعني يحرص دائما أنه يكون حذر مما قد يؤثر على تقواه أو على دينه، مثل ما تفضل الشيخ الإنسان أحيانا يحتاط في أمور يعني قد لا ليس لها أثر لا في صيام ولا في تقوى، ثم يدع أمور من الأمور الأخرى التي تؤثر على دينه وتقواه. فمن صفات المتقين أنك تجد هذا المتقي أول صفة وأهم وأعظم صفة وهي أساس في التقوى حقيقة هي القيام بأركان الإسلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني بعض الناس قد يذهب في يعني يبحث عن أمور كثيرة وهو مضيع أشياء مهمة، والله عز وجل ليس هنالك أحب إلى الله عز وجل مما افترضه على العبد. فإذا وجدت الإنسان صافي التوحيد، توحيده نقي لله عز وجل، لا يشرك مع الله عز وجل غيره، ولا ينصرف قلبه إلى أحد سوى الله عز وجل، فهو مؤمن ومغروس في قلبه وفي يقينه وفي وجدانه أنه يعبد ربا واحدا أحدا عز وجل. الثانية وهذه هي أعظم ما ينمي التقوى أيضا وهي أعلى درجات التقوى، ولو بحثتها والحديث ما يسمح أنك تبحر معها تجد أركان الإسلام يعني شيء عجب في هذا الباب، أركان الإسلام فقط لو الإنسان يأتي بأركان الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح هكذا عبارة، إنما لأن أركان الإسلام هي أساس عظيم من جاء به فقد أفلح. وإقام الصلاة، وما قال أداء الصلاة لكن إقام الصلاة، لأن هناك فرق بين إقام الصلاة وبين أداء الصلاة، فأحيانا ركعتين يصليها الإنسان بخشوع وخضوع وبعد عن الرياء أو عن الناس حتى لا ترى، هذه من أكبر ما أول شيء هي صفة من صفات المتقين، ثم هي ترفع الإنسان، ثم صوم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من أهم علامات التقوى أن الإنسان يريد أن يعني يقوم بجزء من واجب رد الجميل وشكر النعمة لله عز وجل بأن يمتثل هذا الأمر، ثم هي تربية للإنسان، تربية على التقوى، مو سهل ترى على الإنسان، وهذا الإنسان أمر عجيب، يعني تلقى بعض الناس يتمنى وما عنده شيء لو عنده فلوس يعطي الناس كلها ما يخلف، أول ما يعطيها الله عز وجل يبدأ يعدها كلها ويعد كل ريال وين يروح، ثم يصرف في كل شيء، فإذا طلب منه 2.5% يعني ما يثن، لما يعطيك مليون هو اللي أعطاك عز وجل، يمكن أخوك ولا ابن عمك ولا جارك ما عنده شيء وانت أعطاك مليون، ليه تستكثر 25,000 في السنة؟ أنك يعني تبذلها أو تتصدق بها، إذا بذلتها بنفس طيبة هذا تقوى ترفعك عند الله عز وجل. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان اللي هو نحن فيه، وتكلمنا أن الآيات مرتبطة به بدءا بآية الوجوب لعلكم تتقون، وفي الحج أيضا، بل وتزودوا في ثنايا الحج فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، أفضل زاد يتزود به الإنسان التقوى. فحتى الحج مدرسة كبيرة في التقوى. ثم ما يوفق الله الإنسان إليه من الإتيان ببعض الأمور الأخرى من طاعات وعبادات ونوافل وما إلى ذلك، لا شك أنها ترفع الإنسان في درجات التقوى، لكن الأساس ما نكون مثل الإنسان اللي يبحث عن الأطراف ومضيع الرأس. ومثل ما قال أظن يعني ما أدري ابن عباس ولا ابن عمر رضي الله عنهما أحدهما لما جاء اللي يستفتي يسأل عن دم البق، وعندما قال استحلوا دم الحسين رضي الله عنه، وجاءوا يسألون عن دم البعوض أو دم البق. فأحيانا الناس يكون عندهم مثل ما تفضل الشيخ يسأل عن العريق وعن ما أدري كذا، وهذا طيب الحرص، لكن طيب أنت مخلي أمور ثانية مهمة. فصفات المتقين كثيرة، وأجمل وأهم شيء يجب أن نتأمل بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا الآيات الجميلة التي تهز الأنفس وتطرب الألباب فيما أعده الله للمتقين بالذات بهذا المسمى للمتقين. من أجمل إن لم تكن كل القرآن جميلة، لكن يعني أجمل ما يهز وجدانك وأعظم ما يؤثر فيك إذا كنت فعلا تطمع في هذا الأمر هو تأمل آيات ما أعده الله عز وجل للمتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب. وانظر تأمل آيات المتقين وما أعد الله عز وجل لهم. فالتقوى منزلة رفيعة، ما هي شيء سهل، يعني ليست وصفة سحرية يأخذ الإنسان ويمشي، تحتاج إلى دربة وتحتاج، لكن مثل ما ذكر إذا استطاع الإنسان القيام بالواجبات المهمة هذه فروض الإسلام وأكرمه الله بالبعد عن الحرام في مطعمه ومشربه، فسوف يجد نفسه في درجة رفيعة من درجات المتقين.
بل بدأ رب العالمين عندما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى
هدى سبحان المتقين هذا القرآن. أيضا تكلم عن ثمرات التقوى شيخ عامر.
من ثمرات التقوى أن الإنسان يكون واقفا عند حدود الله جل وعلا، ومؤديا للحقوق التي عليه، ومؤديا للواجبات التي أوجبها الله عليه، ومحسنا لسلوكه واتصاله بالآخرين، لأن هذا الدين هو جزء يعني كامل مكمل، جانبا لله جل وعلا بأداء الواجبات والعبادات والفرائض، وكذلك حقوق العباد. فآثارها يعني التقوى وثمارها يظهر في سلوك الإنسان عندما يقف عند حدود الله جل وعلا، حتى وإن خلا مع نفسه وفي مكان لا يراه إلا الله جل وعلا، فهو قد تعود في صومه أنه يمتنع عن الأكل والشرب، وهو يستطيع أن يأكل ويشرب ولا يراه أحدا من الناس، فيأتي في نفسه أنه إذا خلا يعني بنفسه ولا يراه أحد، وأمرته النفس وعرضت له شهوة من الشهوات أو رأى منكرا من المنكرات، فإن هذا الإنسان قد ربى نفسه على أنه إن الله يراه، وأنه منع نفسه عن المباحات، فالأولى أنه انتقل إلى مرحلة أن يقف عند حدود الله جل وعلا. تظهر هذه الثمار من خلال السلوك والتعامل مع الآخرين. أنت في يوم الصيام لا تتكلم إلا بخير، ولا تأمر إلا بخير، ولا تصخب على الناس، ولا يأتي عندك شيء من السلوك المشين، فحري بك أيضا أن يكون هذا من سماتك واتباعك كمسلم. هذه صورة المسلم، يعني هذا الإيمان إنما أو الأنبياء جاءوا لإكمال يعني تكميل الأخلاق وتم مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق تأتي من خلال تعود الإنسان من صيامه أنه يحافظ على لسانه ويتعامل مع الآخرين بالود والمحبة، بل ينتقل هذا إلى بيته وإلى أسرته من خلال التعامل في بيته مع زوجه مع أولاده مع بناته مع جيرانه. هذه ثمار التقوى تظهر في هذه السلوك الذي يعني يكون طبعا وسمة لهذا الإنسان الذي قد عرف معنى الصيام وحقق التقوى في قلبه، فأصبحت هذه الثمرة ظاهرة في سلوكه وفي حياته اليومية.
وهذا يجب اللي احنا اليوم كآباء نعلم عيالنا هذه التقوى، بأن نقول أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وأيضا إذا هذه الأبيات إذا خلوت بذيبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. المراقبة والإحساس بالمراقبة. لكن نريد الشيخ دكتور ناصر أن نقف مع بعض القصص في الصحابة التابعين في مسألة التقوى وما يتعلق. عمار عندما كان يعني يعس وكانت المرأة يعني تخلط اللبن بالماء، كان هذا يعني إذا كان عمر ما يرانا فقالت رب عمر يرانا. هذه القصص اللي نريد أيضا من المشاهد الكريم أن يعني اللي شوفنا الآن يعني نقرب لهم هذه في قصص الصحابة وأيضا
بارك الله فيك. وامتدادا لحديث فضيلة الشيخ ما يتعلق أيضا بالتقوى، لا تنتهي بركاتها ولا ثمارها على الإنسان لا في دنياه ولا في آخرته، فهي خير وبركة في الدنيا. يعني قد يتصور الإنسان كيف الدنيا، نعم حتى في الدنيا، فهي مفتاح للرزق، مفتاح للرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه جمعة أمرين، أولا أن كل ما ضاقت بك الأمور وكل ما دلهمت الأحداث وكل ما سودت الليالي في وجهك، فإن التقوى مخرج بإذن الله عز وجل، يجعل له مخرجا من أي أمر كان، سواء من أمور الدنيا، من أمور ضيق العيش، من أمور الأمراض، ما إلى ذلك، يجعله ويرزقه. وهذه من عجائب ولطائف التعبير، من حيث لم يحتسب. يعني أحيانا الإنسان يعني يكون يطرد ويركض في جهة يريد الرزق منها، فيفاجأ أن جهة رزق من أمر ما حسب حسابه ولا رتب له. وهذه من أعاجيب تدابير الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فالتقوى خير حتى الإنسان يعني في 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 الدنيا، ليس فقط انها فقط في امر الآخرة. ثم هي ايضا طريق لان ييسر الانسان، اذا يسرك الله ويسر لك ابواب الخير ماذا تريد بعد ذلك. فالتقوى اساس في هذا المعنى، وهي مثل ما ذكرنا تجمع، يعني هذه الآية تجمع التقوى وحسن الخلق. فاما من اعطى، وهذا حسن خلق للناس، واتقى هذه لله، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. تأكد أن الله بيدلك على الطريق اليسير الميسر السلس اللي اختاره لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويسرك لليسرى. فاختار الله عز وجل لأيسر الطرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أمة أريد بكم اليسر. فالله عز وجل من كرامات ومن بركات تقواك وصدق النية. ترى التقوى هي هاجس، دعك من التعريفات اللغوية هذه، أحيانا نقول يعني يروح وقت الإنسان، أحيانا تلقى كتاب والتقوى من وقى، فهي معنى الوقاية، تقي والتقى هذه معاني زينة للمتخصصين، لكن في النهاية ترى التقوى هي روح شفافة تجدها في قلبك، متى ما وجدتها اعلم أنك على خير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر مباشرة، ما هو يمكن ولا واء، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل برضه هذا سوء خلق، بل هو أسوأ أنواع من أسوأ مساوئ الأخلاق. يعني الكرم سبحان الله، مثل ما أن الكرم أحسن خلة، والكرم يغطي كل عيب، يغطي العيوب الكرم سبحان الله. والله تجد كثير من الناس حتى في دنيانا تلقى ممكن عنده عيوب ومعاصي، بس كريم ومبذال، الناس تنسى عيوبه الباقي لأنه عارفين أنه كريم. وفي بعض الناس عنده أشياء زينة وحسنات وكذا، لكنه بخيل ما يعرف الناس منه، فينسون الناس كل حسناته الزينة لأن البخل غطى على كل شيء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شوف يعود بالله، يعني تصبح حياته كلها عسيرة. ولذلك تجد بعض الناس عنده أموال طائلة وعنده خير وعنده أرزاق، لكن حياة النكدة، وكل ما جاء أمر انقفلت في وجهه ومعسرة وتعاسة والعياذ بالله. بعض الناس قد يحدث مع هذا لأن ما في يد تبذل على الأقل الواجب المطلوب منك، ما افترضه الله عز وجل عليه، عكس الإحسان. فمعاني التقوى وجمالياتها لا تنتهي. أما قصص التقوى فيجدها كل إنسان، لا شك أن أول المتقين وسيدهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم وصدق في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف يغضب فيها، فيعني يتكلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعني يكون بأعماله قدوة للناس في بالعمل، لكنه أحيانا أيضا بالقول إذا وجب التنبيه على ذلك. يعني لا تشوف نفسك أنك تقول بسوي كذا عشان هذه التقوى، والله أني أتقاكم لله، ولا تظن يوم أني أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر أن هذا شيء قليل في لا، التقوى مفهومها عظيم، فوالله أني أتقاكم لله. ومثل يعني في قصة الذي جاء ينتقد على النبي صلى الله عليه وسلم في 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 حكمه وفي عدله صلى الله عليه وسلم، والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. أنت مين أنت اللي يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويدلك على طريق التقوى فتقوم تنتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حين الإنسان والعياذ بالله، وهذا أيضا جانب خطير، بعض الناس قد يتخيل أنه وصل إلى درجة مثلا من العبادة أو التقوى أنه خلاص، يعني كان يقول للناس ترى أنا وبس، ما في أحد غير، بل يصبح ينتقد، بل يصبح أحيانا ما تعجبه بعض الأمور من الدين، تقول قال صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما على هذاك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول كذا. أحيانا الإنسان ما ينغر. فالتقوى هي معنى شعور جميل، تبغى تقيس نفسك تعرف أنك متقي أو لا، قسها على أخلاق محمد. هذا باختصار يعني، يعني طبعا القرآن الكريم هو الأساس، وأنا أقول على أخلاق محمد لأن أخلاق محمد هي القرآن، مثل ما فسرت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فقيس نفسك، لكن أنا أقرب القدوة، يعني قيس نفسك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن مضيت كل ما تقترب منه، كل ما اقترفت من التقوى أكثر. لا يظن، لأن أحيانا نجي بعض وإن كانت طيبة قرأنا في بعض الكتب أحيانا يعني من باب التزويد جانب الإيمان عند الناس يبالغون في أشياء كثيرة، واللي يختم القرآن في كل يوم 10 مرات، واللي يسبح في اليوم 40,000 مرة، واللي مدري إيش، كأنهم يقولون ترى هذا. لا يا حبيبي، إذا جبت لي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كثر خيرك وبتصل إلى شيء كثير. ثم نحن جربنا بعض هذه الأشياء، أحيانا الثمرة والخير كل الخير فيما كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقصص النبي صلى الله عليه وسلم أولا كثيرة هو في هذا الجانب، اللي علم يعني لما يضيف على قليل من التمر صلى الله عليه وسلم وعلى قليل من الطعام بعد جوع شديد أخرجه من بيته صلى الله عليه وسلم، فيقول والله إن هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه. هذه هي التقوى، أنه يعيش هذا المعاني الجميل ويتذكر حتى في شيء. فكيف إحنا يرد الإنسان على
الماء البارد الماء البارد
ويعزم العائلة أحيانا كلها على بوفيه مفتوح فيه 130 صنف ثم ما يكون عند هذه الروح الجميلة؟ هذه نعمة، الله أكرمك الحمد لله كله تمتع. قل من حرم زينة الله؟ هذا صح، لكن يجب أن يكون مفهوم التقوى حاضرا هنا معك. فهذه يعني أهم شيء، هذه هي المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة الذين كانوا هم المثل الأعلى والتطبيق الحي لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني باب لا مثل ما تفضلت، مثل أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له قال هذا الذي أطعمتك هو من كهانة كهنت بها في الجاهلية، فما يوجد طريقة ليضع أصبعه في ويقي الذي في. والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع الحسن والحسين رضي الله عنه، يمنع أحدهما اللي كان يحمله يمنعه من أكل تمرة، ويمكن كان بحاجة إلى تلك التمرة، يعلمه التقوى صلى الله عليه وسلم والحذر أنها من تمر الصدق ولا تحل لنا الصدق، فيمنع صلى الله عليه وسلم منها. وقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه في جانب التقوى، وعمر لا شك أنه يعني آية من آيات الله عز وجل في التقوى، وقبله أبو بكر رذي الله عنه إمام المتقين. فهذه قصص لا تنتهي ولا ينقضي.
حتى الناس المعاصرة دكتور ناصر الآن، أيضا في المعاصرة الآن في زمننا، الناس أيضا عندما ذكرت أمية تقلاه يجعل له مخرجا. أنا أذكر رجل يعني يعمل في بنك ربوي، وسبحان الله أراد أن يقول حق المدير، يقول لنا أنا هذه استقالتي، وكان في حد موجود قال هذا استقالتي، قال ليش؟ قال أنا خلاص أنا بنتقل من هذا المكان، قير بدل بزيدك راتبك إذا أنت 20 بعدك 40. قال لا، وقبل استقالته واللي جالس. قال قبلت استقالته؟ قال نعم. قال وظفت عندي مدير حسابات ب50,000 ريال.
صحيح.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في إضافة الشيخ عمر،
قصة عمر رضي الله عنها والراعي الذي جاء للراعي وأراد أن يبيعه شيء من هذه الأغنام، فقال قل أكلها الذئب أو ضاعت. فذلك الراعي الذي كان عنده التقوى قال وماذا أقول لربي؟ فهذه من القصص.
فإن الله يا عمر.
فإن الله يا عمر.
الله أكبر. أيضا العوامل اللي تساعدنا أو أثر الصحبة، اليوم يمكن أثر الصحبة لها دور أيضا في مسألة التقوى شيخ عمر.
لا شك يعني أن الإنسان الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. فمجالسة الفضلاء الصالحين الأتقياء العلماء الأجلاء المربين لا شك أنها من العوامل التي تقوي التقوى في نفس الإنسان. فجلسك الذي تجالسه هو الذي سينعكس يعني صورته فيك. فالناس لا يسألون عنك وإنما يسألون عن من يقارنه، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فإن القرين بالقرين يقتدي. مجالس الصالحين ومجالس الصالحين هي لا شك أنها من عوامل زيادة التقوى، والبعد عن مجالس الريبة ومجالس اللهو والغيبة ومجالس التي فيها يعني شيء من المنكرات لا شك أنها تطفي نور الإيمان في قلب الإنسان، وكذلك تمسح ذكره بين الناس.
وضرب مثال اسمه جلس الصالح
وجلس السوء كحمل المسكن كثير.
حديثنا جل الكرام ما زال مستمر مع ضيوف الكرام، ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد، وصلت وياكم إلى فقرة صوت الحكمة والموعظة، والتي نسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. نتابع هذه الوقفة ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أخذت مجال الإمامة في شهر 12/2014 سجلت في دورة الأئمة العشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. طبعا كان هناك مجال نظري ومجال عملي. مجال النظري في 4 مواد هي العقيدة والفقه والنحو والتجويد، وكانت مدة الدورة العلمية 3 أشهر درسنا فيها هذه المواد. الحمد لله طلعت الأول على الدفعة بنسبة 98%. طبعا انتهينا من الدورة في شهر 5، وتم تكريمنا من قبل سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور غيث الكواري في الخيمة الرمضانية في جامع الإمام في رمضان، تم تسليم الشهادة. طبعا لم تنتهي الدورة بهذا الحد، كانت هناك اختبار للقرآن الكريم في شهر 10، اجتزنا الحمد لله الدورة. طبعا باستجاز الدورة يتم من قبل الإمام تعيين البحث عن مسجد معين. طبعا بحثت في المسجد في الفترة من شهر 10 إلى أن تم تعييني في شهر 3 في جامع اسمه جامع الرحمة في الخطيات، وبعد شهر تم انتقالي للمسجد الحالي 1125، وما زلت به إمام المسجد. بجانب عملي أعمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإدارة هي إدارة الإسكان مدة 30 سنة بمسمى استشار إسكان ومدير المكتب مدير الإدارة، والتخصص في الجامعة في جامعة قطر، متخرج من 1993 بتقدير جيد جدا، تخصص تربية مواد اجتماعية. الإمام يجب أن يكون حافظ لكتاب الله وأن يكون ملم بالتجويد خصوصا في القراءة الآيات، لكن كشاب هذه الأمور عنده أفضل يبدأ فيها من الصغر أفضل، فهذه تكون حتى قدوة للناس الآخرين أن يرون مثلا إماما شابا وعنده هذه الدراية فتأثرون به.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. صلى الله يوفق شبابنا وأمتنا قطريين، وإن شاء الله تبارك الله لهم وجود، وإحنا ما بدنا كل يوم نثني عليهم، لكنهم حقيقة يستحقون من يثني عليهم، صلى الله يثبتهم في خدمة هذا الدين. لعل الشيخ يعني يمكن القيم الرمضانية تتجلى أيضا في رمضان لتقوية هذه التقوى، إفطار الصائم، إعانة المسكين، صلاة الأرحام، صلاة القيام، التراويح، كلها أسباب قد تؤدي إلى أيضا تقوية هذه العلاقة وهي التقوى.
هو الحقيقة يعني ورد ثنايا الحديث كثير من هذا، لكن هو إجمالا رمضان شهر خير وبركة، ويعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم احتفائه بهذا الشهر الكريم لمكانته العظيمة، لأن أصلا هو مفتاح الخير الذي نحن فيه والتقوى التي أكرمنا الله عز وجل بأن كنا إن شاء الله ممن يسعون لنيل درجاتها المباركة، والتوحيد والدين والخير ترى كله في رمضان، لأن إشراقة الوحي وانبثاقة النور والهدى كانت في رمضان. فحينما كان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم عينه حينما كان في جو خانق لا تظهر فيه معالم التقوى، بل فيه يعني ما يكدر فطرة الإنسان وصفها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نقي الفطرة، لم يعني تتكدر حياته بأي شيء مما يؤثر في صفائها ونقائها، فكان يرى تلك المظاهر الموجودة التي ابتليت بها الأمم كلها ليس العرب فقط، كانت كل الأمم وصلت إلى درجة الهاوية، وكما في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي بقي شوي عندهم أصول من الكتب الصحيحة كما أرادها الله عز وجل وهم معدودون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خروجا من تلك الأجواء التي يسود فيها شيء من الظلم والشرك بالله عز وجل وعبادة غيره والسجود للأصنام وسؤال غير الله عز وجل، فيذهب إلى قمة ذاك الجبل الشامخ بعدا عن تلك الأوجه من الحياة التي لا تليق بالإنسان ولا تتفق مع فطرته. وهناك وفي يوم الاثنين وفي شهر رمضان هبط عليه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان النور والخير كله في هذا الشهر، فالله عز وجل جعله شهر خير. فيوم تتأمل في شهر رمضان يعني مهما سابقت الزمن فيه أمامك أيضا فرص كثيرة للخير، والباب أمامك مفتوح على قدر ما أعطاك الله تنطلق. وبعض الناس موفق، حتى الإنسان الذي يعني مثلا عنده يعني الله أكرمه بشيء من الخير وهو متكئ على أريكته، والخير يجي في الدنيا بأمره بما أعطاه الله، كما يفعل مثلا بعض الأثرياء الذين أكرمهم الله عز وجل، فتجد له في البلد الفلاني إفطار صائم، هو متكي ويمكنه يفطر هو وزوجته في البيت، وفي 5000 صائم يفطرون على حسابه في البلد الفلاني، هذا خير من الله عز وجل، هذه نعمة من الله عز وجل. إنسان هو مع أهله وفي لكن الأسرة الفلانية بعد الله عز وجل تعيش عليه، والأيتام الفلانيين بعد الله عز وجل ينتظرون ما يأتيهم منه، فكرم وشيء.
كم أجر يحصل إنسان؟
كم أجر؟ ففي هذا في رمضان بالذات يزيد هذا المعنى عند الناس، ولذلك ترى الزكاة الناس تخرجها في رمضان، ولا ما هو ترى ما هو وقت يعني محدد الزكاة مالها، الزكاة وقتها أن يحول عليها الحول، لكن الإنسان المسلم زيادة في حرص وتلمس البركة يجعلون أكثر الناس أن زكواتهم في شهر رمضان المبارك. ثم العبادة لا حد لها، لا حد لما تختم القرآن وتقرأ القرآن، يعني ما شاء الله فرصة تجد الإنسان مع القرآن الكريم في رمضان أكثر من غيره لا شك، لأنه يعطيه وقتا أكثر. الصدقة، السؤال عن الناس مثل ما تقول، انظر إلى الرسائل، مع أني يعني هي صحيح وسائل تواصل، لكني أراها في بعض الأحيان وسائل تفاصل، لأنها منعت الناس من الزيارة الحقيقية صحيح. ومن الاتصال، فأصبح الإنسان برسالة واتس، ويمكن له ما سمع صوت قريبه أكثر من سنة، لأن الرسالة وفي نظر أنها تغني. هي الرسالة زين الحمد لله، شيء خير من لا شيء، لكن أولى وأحسن منها أن يكون هنالك تواصل فعلي، أن يكون زيارة، أن يكون سؤال. ما يكتفي الإنسان يقول والله عمتي فلانة خلاص أرسلت لها بشركم رسالة أتصلت عليها الحمد لله في رمضان، هذا شيء طيب يدل أن فيك خير، لكن مو هذا فقط المطلوب منك، المأمول أكثر. ثم في رمضان الذي أكرمك بصيام هذا الشهر، الله عز وجل أكرمك بصيام هذا الشهر وبالسؤال فيه والرسالة، كملها وزور اسأل
الأجل تحصل سبحان الله من زار أخا له في الله، إذا كان هذا أخ
لا حد له
فكيف صلت الأرحام؟
هذا من فضل الله عز وجل. شوف أنا ما أول أشرت إلى موضوع التقوى، أنت تدري أن من عجيب كرم الله عز وجل أنه يعطي أحيانا كثيرة، يعطي من الأجر على ما تفعله للإنسان أكثر مما يعطي على ما تفعله له عز وجل مباشرة. أعمال أنت عملتها للناس ما هي معناها هي في النهاية لله، كل شيء هو لله عز وجل، لكنك تعمل أعمال معينة من أجل الناس أو عمل أمرك الله به عز وجل للناس من العفو ومن الإحسان من التسامح من الصدقة من المسح على رأس اليتيم من الأشياء من زيارة المريض فهو في غرفة الجنة وما إلى ذلك، فيعطيك عليها أجر عظيم أكثر من لو كنت تصوم أو تصلي. ولذلك يقول ألا أدلكم على ما أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، وش عاد في أفضل منها؟ هذه أركان الإسلام الأساس فيه، وطبعا أن الأفضلية المقصود بها النفل. ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام، يعني أفضل من واحد يتنفل بصلاة ويتنفل بصيام إصلاح ذات البين، يعني هذه للناس. فسبحان الله يعني هذه المعاني العظيمة والقيمة لا حد لها، لكن في رمضان تقوى عند الناس حتى الناس سبحان الله.
قال تعالى خير في كثير من نجواهم،
الآن الجمعيات الخيرية والناس مثلا ينتظرون رمضان هذا بفارغ الصبر، مع أن الناس هم الناس وهم مؤمنين ومحبين للخير، لأن اللي ما في خير ما حد يقصده صحيح. فالناس يقصده، لكن ليه ينتظرون رمضان فيقبلون عليهم كأنها لأول مرة، لأنهم يعلمون أنهم في رمضان أكثر قربا من الله عز وجل، معنى أن منسوب التقوى والإيمان عندهم ارتفع، فتجي حتى الناس. وهذا أيضا من حسن، لا يزعل الإنسان، بعض الناس يزعل وأنا لأني في الميدان وأعرف هذا الأشياء، بعض الناس يتضايق لأنه في رمضان تنكب عليك الطلبات من كل شيء في ضجة، يعني يا الله يعني أنا مسؤول عن الناس، لا يا أخي هذا من كرم الله عليك، وبعدين اتقوا الله ما استطعتم، اللي الله يقدرك عليه ليش الناس جيتك ما طرقت بابك إلا الله يسرهم أنهم يجون يطرقون بابك، ولأنه أكرمك وأملت فيك خير، ليه تزعل؟ أدي ما يمكنك، هو اللي لا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سلامة القلب شيخ عامر، لا شك بأن يمكن التقوى هي أمر قلبي، فكيف يسلم هذا القلب من قد يكون يعمل إنسان في رياء أو يعمل شيء؟
هو الإخلاص أصلا من لب الصيام، أن الإخلاص يتجرد في هذه العبادة، أن الصائم لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا في أكله وشربه، ف يأتي النقاء من بداية صومه، فكذلك صفاء القلب وطهر القلب ومحبة الخير للآخرين والود الذي يتواصل به مع الآخرين، لا شك أنها ثمرة المرجوة من هذه العبادة العظيمة وهي الصيام، والحصول على التقوى التي هي مطلب من مطالب الصيام. فلا شك الذي لا يحمل في قلبه غل ولا حسد ويكون صافي النية للناس، تجد أن الله يضع له القبول في قلوب الناس، تجد شخص ما تنظر إليه تجد أنه يصل إلى قلبك وأنت ما تعرفه، وقد لا يكون وصل يعني منه شيء من الخير لك، لكن تجد أنه انسكب في قلبك، هذا دليل على أن في هذا.
عبد الله بن عمر سبحان الله يعني ما بقى شيء، لكن أنا ودي أسمع الأبيات حتى أختم فيه، ما عندي وقت إلا للأبيات فقط. نسمع الأبيات ونختم فيها.
هذه أبيات من ضمن نشير إلى هذه، لأن السيرة النبوية في دقائق، وهي لأول مرة السيرة النبوية الشريفة في الجيب من الكتاب والسنة شاملة، ضمن أحد إنجازات المشروع الإنساني العالم. السلام عليك يا النبي الذي جئنا من أجله لافتتاح الفرع المؤقت في قطر. أما الأبيات: يا خير من وطئ الثرى واختاره مولاه، إن الله كان حكيما، صلى عليك الله جئت صلى عليك الله جئت مجددا ومؤكدا منهاج إبراهيم، صلى عليك الله جل جلاله يا من رسمت لنا الصراط قويما، يا من بعثت إلى البرية رحمة ومتمما شيم العلا تتميما، إن الصلاة على النبي وآله تكفي الهموم، وللمودة سيما عنوان بهجتنا وأنس نفوسنا، صلوا عليه وسلموا تسليما.
شكرا للدكتور ناصر الزهراني عندك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشيخ عامر بن سعيد المري على وجودك أيضا، والسلام، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم شهر الكرام. تجي بكرة معاكم في نفس الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،